الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنقرأ إن شاء الله تعالى في صلاتنا تلك الليلة سورة الأنعام. والأنعام هي البقر والغنم والإبل، وهي آية من آيات الله ونعمة من نعمه وآلائه. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالتأمل في خلق الإبل، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالأنعام نعمة من نعم الله، وآية من آيات قدرته الدالة على وجوب إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وقد وقع المشركون في الأنعام في أخطاء كثيرة، فحرموا ما أحل الله لهم وأحلوا ما حرم عليهم، فجاءت هذه السورة الكريمة تناقشهم في هذا التحليل وهذا التحريم، وتحكم عليهم بالخسران والضلال المبين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. والسورة هي سورة التوحيد، سورة الأنعام هي سورة التوحيد، تعرف الإنسان بربه الذي يجب أن يفرده بالعبادة. وملخصها هو ما سبق في سورة البقرة في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ملخص أيضا ما ذكره الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم بعد ذلك أكثر من ذكر الدلائل الدالة على الوحدانية بالضمير العائد على الله سبحانه وتعالى المصرح به في أول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم تأتي الضمائر كلها تعود على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض، فيقول: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو يطعم ولا يطعم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ومرة ثانية: وهو القاهر فوق عباده. وهكذا تتكرر الضمائر في السورة مع كل ضمير ذكر شيء من دلائل القدرة والوحدانية. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فعرف الله تبارك وتعالى عباده بدلائل قدرته ووحدانيته التي توجب عليهم أن يفردوه بالعبادة. ملخصها ما ذكرناه أنه الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت الضار النافع الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وفي ثنايا السورة ذكر الله تبارك وتعالى مناظرة الخليل إبراهيم لأبيه وقومه ودعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم تصريحه بقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وبذلك أيضا ختمت السورة الكريمة. ومن إحسان الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم عليه السلام أنه جعل من ذريته الأنبياء، شكرا له على ما قدم لله سبحانه وتعالى وعلى ما صبر في الدعوة إليه وما لقي من المشاق والعناء والتعب حتى أنهم أرادوا أن يحرقوه بالنار فأنجاه الله من النار. في سورة مريم قال لأبيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام آتاهم الله إياهم، آتاه الله تبارك وتعالى إياهم ثناء عليه ورفعا لدرجته وشأنه لما دعا إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد والدعوة إليه أعظم أسباب نيل خير الدنيا والآخرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة الكريمة بيّن موقف المشركين من آيات الله عز وجل، فقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم إنهم تبجحوا وتجرأوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية من الآيات التي جاء بها الأنبياء، كما قال تعالى في سورة الأنبياء بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يريدون مثل عصا موسى وناقة صالح ونحو ذلك. تبين الله سبحانه وتعالى أن سؤالهم هذا ليس سؤال استرشاد ولا طلب هداية ودلالة وبيان، وإنما هو سؤال عناد. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، مع أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ومع ذلك ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولما بين الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ما يحل من الأطعمة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات وما وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذكر سبحانه وتعالى هنا شرط الحل وهو أن يذكر على الذبيحة اسم الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية على الذبيحة عند ذبحها شرط لحلها، فتركها عمدا متعمدا مع الذكر هذا يجعلها ميتة. ترك التسمية عند الذبح مع الذكر والعمد والقصد يجعلها ميتة، لا يجوز لمسلم أن يأكل من ذبيحة عرف أن ذبحها ترك التسمية عليها متعمدا. أما النسيان فمن فضل الله تبارك وتعالى على الأمة أنه رفعه عنها كما سبق في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم. وهنا لا بد من التنبيه على إخواننا الجزارين أنه لا بد أن يتقوا الله تبارك وتعالى في المسلمين، وأن يعلموا أن المسلمين أمانة في أيديهم، فليتقوا الله وليذكروا اسم الله على كل ذبيحة يذبحونها مهما كثرت الذبائح، فلا بد عند كل ذبيحة من ذكر اسم الله تبارك وتعالى. وفي ختام السورة جاءت وصايا السورة الكريمة، وصايا الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام المفتتحة بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك، بعدما ذكر ما حرموا هم على أنفسهم من الأنعام مما لم يحرمه الله، قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك. فالتحليل والتحريم حق الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال إلا بدليل، ولا يجوز أحد أن يقول هذا حرام إلا ببرهان. فإن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم بالله إذا لقوه وقد افتروا عليه كذبا، فحرموا الحلال وأحلوا الحرام. والله تعالى يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالتحليل والتحريم حق الله تعالى وحده، ولا يجوز لأحد أن يحل أو يحرم، ومن أطاعه في التحليل والتحريم فقد اتخذه إلها من دون الله، كما سيأتي في سورة التوبة عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دخل عدي بن حات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. وختمت السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أبيه إبراهيم، وأن يتبرأ من المشركين، وأن يسلم وجهه لله، وأن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى كما شرح صدورنا الإسلام أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.